أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد الانتهاء من الحديث السابق، الحديث الخاص بالصحابة طبعا، وهو كان حديث مختصر يعني بشدة، بقية الحديث المرتبط ببحث الصحابة أنا سلمت للأخوة حتى يسلموكم يا مكتوبا، حتى نلحظ يعني ناخذ الموارد الباقية، لأن الموارد الباقية الوقت ما يكفي. عليكم السلام. البحث الجديد يعني المورد الجديد هو موارد الاتهام بين يعني المختلفين. هذه الموارد اللي يكثر الاتهام فيها بشدة ويستمر، فقط يوجد ويستمر، وهي موارد كثيرة. ولكن هذه الموارد اللي هي موارد طبعا يستخدمها الطرف المخالف، احنا ايضا نخشى بسبب شدة التعصب في الانتقاد غير المبرر أن ينتقل كما يقال تنتقل العدوى إلى هذا الجانب، فيصبح الإنسان اللي يعني كما يقولون صاحب الحق بسبب عدم قدرته على بيان مثلا موقفه أو بيان مثلا حقه مثلا فاقدا للتوازن، فيرد بالمثل. لو مثلا واحد يزيف في سمعته مثلا شبهة، بعد ذلك هو لأنه إذا يشوف الطرف الآخر اللي هو اللي يزيف أو ينشر التزييف ما متوازن بالتعامل وياه، ربما هو أيضا يقول أنا مع الناس حالي من حالهم، مثل ما هم يزيفون أنا كذلك أصنع. هذا منزلق خطير. الآن نشير في نهاية الحديث، الآن نشير أولا إلى الموارد، بعد ذلك نشير إلى هذا المنزلق، لأن هذا المنزلق وقع، يعني المنزلق وقع فعلا، لذلك إحنا نحذر من عنده. عليكم السلام. وقع فعلا يعني وقع من الشيعة، مو وقع من السنة. الآن فقط نشير إلى الموارد، بعد ذلك نشير إلى المنزلق نفسه، كيف وقع الشيعة في نفس الأمر الذي التزم به المخالف في هتك حرمة المذهب. الموارد المعروفة في هتك حرمة المذهب هي موارد متعددة كثيرة جدا، ولكن أهم هذه الموارد هي قضية المتعة أو قضية التقية أو قضية نسبة الروايات إلى الكتب من دون مبرر أو نسبة الأحكام إلى الشيعة من دون مبرر. هسه عناوين مختلفة، أحكام مختلفة، قضايا مختلفة، كل هذه القضايا عولجت عند الطرف الثاني بطريقة كما يقولون عدوانية، يعني طريقة ما بها التزام لا بالبحث العلمي ولا بمثلا قيمة الإنسان باعتباره خصم أو باعتباره مثلا مخالف. المهم أن يكون له مثلا حرمة، على أقل تقدير يحترم كخصم، فإذا احترم مثلا كمخالف وكخصم لهما يعني لك وعليهما عليك، أنت تعطي لنفسك الحق في أن ترد، هو أيضا له الحق في أن يرد، كما أنت تطالب الآخر مثلا إذا مثلا تحدث إنسان الآن وقال مثلا هرب الخليفة الأول من الزحف، أول سؤال يأتي أين السند الصحيح؟ هذه هكذا شماعة يستخدمونها، وهي شماعة حق، ما عندنا مشكلة، هي شماعة حق، هم يريدون أن يستخدموا هذا كما يقال هذه الحجة في النفي، ما عندنا مشكلة أنهم تستخدم في النفي. ولكن إذا جاء الإنسان مثلا وتحدث عني وكما أنا تحدثت عنه، أيضا أنا من حقي أن أطالبه بنفس الطريقة، بنفس الأسلوب، بنفس الأداة، كما أطالب بالسند الصحيح يحق لي أن أطالب بالسند الصحيح. هسه هذه قضية لعلها يعني يوجد غرابة بها في قضية المتعة بالذات، توجد غرابة تأكيد غير طبيعي على قضية المتعة. طبعا خلفيات القضية هي التي تحل الغرابة، تحل التعجب اللي واحد ممكن يصاب به عندما يسمع أنه مثل هذه القضية هي قضية فقهية، قضية حكم شرعي. يوجد في القرآن آية تتحدث عن أن الإنسان يعطي أجراً للتمتع، والقرآن صريح في ذلك، وتوجد روايات تتحدث عن وقوع هذا الحكم الشرعي تطبيقاً من الصحابة في وقت من الأوقات، ومع حضور ممثل الشرع، مع حضور النبي صلى الله عليه وآله. والقضية إذن من حيث الواقع ليست فقط ممكنة بل واقعة فعلاً، وليست هناك مشكلة، بل حتى في كتب الصحاح يوجد ما يشير إلى وقوع ذلك وبكثرة، وقوع ذلك وكأنه أمر مالك أمر طبيعي. لكن المشكلة في هذه القضية أنها جندت تجنيدا غريبا في أن تعتبر وصمة عار في الإنسان الذي يدعيها أو يدعي بقاء ثبوت حكمها إلى هذه الساعة. طبعا هسه لا واحد يريد يصنف المخالفين في هذه القضية لا يستطيع أن يقول أن المخالفين على قلب واحد في هذه المسألة. والدليل على ذلك أن ولحد هذه الساعة طبعا أن المخالف إذا سئل أنتم الآن عندكم قضايا فقهية خلافية وقع الاختلاف فيها، هل يعتبر الإجماع بعد الخلاف نافيا لأصل الخلاف؟ يعني لو أجمعتم على قضية كما الآن تدعون، مثلا يدعون الآن حرمة نكاح المرأة من الدبر، يدعونه الآن إجماعا، يدعون الآن حرمة زواج المتعة، هذا كتأسيس علمي أنتم تعتقدون أن الإجماع بعد الخلاف ينفي الخلاف؟ يعني لا يحق مثلا للإنسان مثلا السني المخالف من أي مذهب من المذاهب حتى ولو كان مثلا ظاهريا، هل يحق له مثلا أن يحيي الآن رأيا من آراء مثلا فقيه مكة أو من آراء أي شخص من الأشخاص، من آراء مثلا الشوكاني مثلا، ويقول مثلا أن هذه القضية في تاريخ الفقه الإسلامي السني موجودة وكان فيها خلاف وأنا أميل إلى ذلك الخلاف وأريد أن أضرب هذا الإجماع، هذا الإجماع المدعى أريد أن أضربه، لأنه بالنتيجة هذا ليس إجماعا، هذا إجماع بعد الاختلاف، هذا ليس إجماعا أصليا، إحنا لم نكن مجتمعين على هذه القضية، ولما لم نكن مجتمعين خلاص فإذن القضية ليست قضية إجماعية، إنما هي قضية يمكن الأخذ فيها والرد، إذا كان من الممكن الأخذ فيها والرد خلاص، فالمسألة ليست إجماعية ويمكن الحديث فيها عليكم والاعتقاد بها بل والحكم بها، وهذا الأمر ما يكون في مثلبة. هذه واحدة. لا بعدهم هذا الإجماع عندهم هكذا هو أصلا الآن نبين أن قضية الإجماع لماذا تدعى أصلا. ها الإجماع لماذا يدعى بالأصل؟ الإجماع أساسا يدعى في كثير من الأحوال وفي كثير من القضايا الفقهية، أساسا في القضايا الفقهية بالذات من أجل سد الطريق على وجود الخلاف في القضايا. لذلك الكتب التي تتحدث عن قضايا الاختلاف الفقهي لا يميلون حتى إلى طباعتها، يقول لك الخلاف الفقهي هذا يعيد الزمن إلى الوراء فترة إحنا ما عندنا إجماع فيه، فإذا مثلا جعلنا الكتب تعود إلى القرون الثالث أو الرابع إحنا راح نفقد صيغة يعني شون الكلمة الواحدة، إذا فقدنا صيغة الكلمة الواحدة راح نبين للأمة على أنه إحنا ممزقين حتى في الفقه. ولذلك لما تنقل الآراء حتى عن أئمة المذاهب الأربعة لعله في بعض الأحيان الإنسان يحار أن الشافعي مثلا في هذه القضية كم رأي له، تنقل آراء حتى عن الشخص الواحد، إذا فتح عليكم السلام إذا فتح المجال في هذه القضية سيظهر للناس كيف أن الإنسان الذي سمع هذا الحكم على أنه حكم إجماعي هو ليس كذلك، بل بالعكس هذا لعله أحد أسباب ادعاء الإجماع، الكفة كانت في الطرف الثاني وليست في هذا الطرف، فادعي الإجماع للتضعيف يعني كما يقال لموازنة الآراء، هذا الرأي إذا بقي بهذه الكيفية سيكون هو رأي الأمة، فلذلك نحن ندعي الإجماع حتى نغلق الباب أمام الرأي الآخر اللي هو الرأي الراجح. الآن لو واحد يقدم استفتاء لأي عالم مثلا من العلماء اللي هو ما يذهب مذهب التشدد في الفقه ويسأل أنه زواج المتعة القيام الفعل فعل زواج المتعة في الفقه الإسلامي هل هو فاحشة يعني زنا أو هو عقد فاقد للشروط؟ أجابوا عن ذلك بسهولة، قالوا هو عقد فاقد لأحد الشروط فقط. الآن عندما يتحدثون لا يتحدثون بهذه اللغة أبدا. ولذلك عندما تحدث الكبيسي في هذا المجال شنوا حملة عليه، لأنه تحدث بالطريقة الفقهية، قال القضية قضية تأبيد، نحن نعتقد أن الزواج فيه شرط التأبيد. الآن الشيعة لو يحركون هكذا على الكلمتين يحركون فقط هذا التوقيت يتخلون عنه خلاص هو زواج حالة من حال. ولذلك لو واحد يقول لي أزني لو أتمتع أقول له أتمتع ما أقول له أزني، لأنه على أقل تقدير هذا الزواج في وقت من الأوقات الله يحفظه هذا الزواج في وقت من الأوقات طبقه المسلمون الأوائل اللي هم حجة اللي هم السلف. بعد ذلك بسبب ادعائنا لمثلا لنسخ الآية أو ادعائنا لنسخ الحكم صار هذا العقد بمثابة العقد الفاقد للشرط. فإذا صار هكذا بعد العقد الفاقد للشرط لمن يصنع الفعل كما يقال الفعل الذي يعتقد أنه صحيح ويكون هذا الفعل فاقد للشرط، بعد ما نعبر عنه بأنه زان نعبر عنه ماذا؟ هسا واقع في شبهة أي تعبير آخر، ولكن ماذا نقول؟ لا نقول هذا عقد فاقد للشرط، لا نقول زنا. لكن الآن عندما يتحدثون لا يتحدثون بهذه اللغة أبدا. الآن أي فقيه من فقهاء يحرص على أن لا يكتب مثل هذا الحكم، لأنه سيفتح الباب يعني فاقد للشرط، كيف عقد فاقد للشرط؟ يعني هو عقد كامل إلا هذا الشرط. هذه واحدة. الثانية لو كانت القضية فقط مسألة أن يأتي الإنسان ليمارس مثلا حكم شرعي منسوخ وأنتم تقولون هو ثابت النسخ مثلا، فما بالكم مثلا لا تنظرون مثلا للتاريخ، التاريخ ألا يوجد في التاريخ أشخاص مارسوا هذه الأحكام مع وجود الإجماع على أنها محرمة؟ الجواب يدعون دائما النفي، أنه لا يوجد أي إنسان سني مخالف يقوم بمثل هذه الأعمال، مع أن هذا الكلام خلاف الواقع. فقيه مكة اللي هو ابن جريج المعروف هذا إنسان تزوج عشرات النساء، بل تزوج على رأي كما نقل الشافعي ونقل بعض الذهبي ونقل ابن حجر 90 امرأة، حتى أنه جمع أولاده في آخر حياته وبلغهم بأسماء النساء واحدة واحدة، قال لهم هذه أسماء زوجات أبيكم، هذه أسماء زوجات أبيكم، لا أحد منكم يتقرب إلى فلانة وفلانة، وعد 90 امرأة، لا أحد يتحدث، مع أنه فقيه مكة وكان يضرب 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 بتقواه المثل، يضرب بتقواه المثل، لا أحد قال أن ابن جريج كان زانيا أبدا. الآن لو واحد يقول أنا ابن جريج غير زاني، مع أنكم تدعون أنه يوجد إجماع، وهذا كان فقيه مكة في زمانه، بل هو من الذين كما تقول في يقولون في سيرته وصل إلى أنه التقى ببعض صغار الصحابة، ويقينا التقى بأول التابعين، ويقينا هو أستاذ الشافعي بواسطة واحدة، الشافعي هو تلميذه، مع ذلك لا أحد يقول عنه بأنه زان. هذا التعامل غير الطبيعي سبب أن القضية تجند. هاي التجنيد القضايا أساسا الإنسان يفقد التوازن، الفقدان للأداة العلمية في التعاطي مع القضايا الفقهية يخلي الإنسان أعرج الدليل، ما عنده حجة. ولذلك عندما يتحدثون في هذه القضية يؤكدون على الجانب الاجتماعي فيها. الآن كم يوجد في العالم شخص يعترض على الأحكام الشرعية؟ كثير. نحن أحيانا تخطر على بالنا أنه هذا الحكم يعني صعب، يخطر على بال الإنسان كثير. فكيف إذا ذكرت القضية وذكرت أنه والله المرأة تصبح بضاعة كما لعله البعض منهم يعبر، تصبح بضاعة، ساعة مع هذا ساعة مع ذاك. هذا يجند من؟ يجند الجانب الاجتماعي. الناس بعمومهم ما يقبلون مثل هذا التعاطي، ولكن عدم قبول هذا التعاطي ما جركم إلى الشعور بوجود حاجة إلى وجود بدائل لهذا الزواج اللي أنتم الآن يعني في دولكم وفي بلدانكم وفي مجتمعاتكم جعلتم الزواج من أصعب الأمور. شروط الزواج جعلتموها إلزامية، مع أنه أساساً هذه القضية مو متفق عليه، حتى شروط الزواج ليست متفقاً عليه، ادعوا الإجماع حتى على شروط الزواج مع أنها ليست قضية إجماعية. الآن لماذا إذا ما كان هناك، يعني لو ما كان هناك حاجة لوجود بدائل للزواج الطبيعي الدائم الزواج المتعارف، ما كانت شعوبكم تؤن تحت وطأة الحاجة إلى الاقتران بالطرف الثاني مع وجود الموانع، مع وجود الموانع والحجب اللي وضعتوها على الزواج، فصاروا يبحثون مثلا عن زواج المسيار، عن زواج المصياف، عن زواج المقراض، عن زواج الدراسة، عن زواج هذه كلها أكثر من 12 زواج لحد الآن، 12 زواج. جهاد النكاح. جهاد النكاح حسا هذه بعد قضية ثانية، جهاد النكاح حسا ما ينكرونه.
زواج السياحي.
السياحي، البنطال، كثير. هذه الحاجة كان المفروض، ولذلك سأل على أنا طلعت بنفسي على فتوى ابن باز في أول فتوى ظهر فيها زواج المسيار، قال بأن المسيار هو زواج النكاح، زواج المتعة. بعد ذلك لما مات نشروا على لسانه فتوى يقول بأنه زواج المسيار صحيح، حتى أنه أحدهم ذكر هذا الزواج عند ابن باز أساساً هو زواج متعة، حتى لما نشر كتابك حاط العنوان الزواج الخارج عن الإسلام، حاط له مثالين زواج المتعة زواج الإسلام، فنقل فتوى منقولة عنا في إحدى المجلات. لما راجعنا الفتوى وجدنا أن هذه المجلة صدرت بعد موت ابن باز بأربعة أشهر. ابن باز عام 99 مات، هاي بداية 2000 المجلة صادرة، قالوا هذا لقاء وبعدين ضموه طلع بعدين. هذا على كل حال في كتابه لا يقول، يقول بأنه المتعة والمسيار شيء واحد. وهكذا لعله هسه الآن يعني شيخ خالد المصلح وغيره يقول زواج المسيار لا يسمى، لا ليس اسمه زواج المسيار، اسمه زواج العار. فهذا هو التعاطي مع هذه القضايا بالجنب الاجتماعي يجرهم إلى هذا المستوى من يعني شلون الابتعاد عن الجانب العلمي. الإنسان معهم هكذا لعل بعض الناس هكذا يقول لك ما دام الطرف الثاني هو يهرج، هكذا هو التعبير الصحيح أنه يهرج، لأن هذا تهريج. لما أنت تغير الأحكام الشرعية تقول هذه القضية لا نقبلها، ثم تدعي الإجماع على عدم قبولها مع وجود الاختلاف عندك في تاريخ الفقه الإسلامي، ثم تأتي لتضع بدائل هي نفس النسخة، نفس النسخة، بدل أن تقول والله أنتم تتخلون مثلا عن المبيت والنفقة والتوارث، أنت تتخلى مثلا عن النفقة، أنت أسقطت شرطا ونحن أسقطنا شرطا. نحن أول على كل حال أسقطنا شرطا جاء في محل أصلي وهو القرآن وهو السنة، أما أنت فقد اجتهدت في إسقاط بعض الشروط. كان هناك حاجة عندكم أن الذي يسافر يتأذى وما شاكل ذلك، وضعتم له صيغة جديدة للزواج. هذه القضية أيضا ابتكار، هذا الابتكار كأنه شلون واحد يقول نسخة صينية في قبال صناعة يابانية، هذا صناعة إلهية، هذا صناعة إلهية. أن نحن نقول أنه هذه القضية ليست منسوخة، فقط ما ابتكرنا شيء من عندنا، قلنا حكم الله باق على حاله. هذا واحد. الثانية، لماذا هذا الحرص على أن يكون زواج المتعة يعني حرام؟ لماذا هذا الحرص؟ يعني هسه واحد يعني يفكر، مع أنه المجتمعات دائما تبحث عن الحلول حتى المجتمع نصيب بمآزق اجتماعية، لماذا هذا الحرص؟ الحرص لأنه بالنتيجة أنا إذا وجدت أمامي تراث، هذا التراث فيه أفعال، هذه الأفعال تحتاج إلى تبرير، ماذا علي أن أصنع؟ علي أن أجد البدائل، علي أن أجد الدلائل، علي أن أجد التبريرات. إذا وجدت أن شخصا في التاريخ قال بأنه هذا حرام ومنع هذا الزواج، بعد ذلك ماذا علي أن أصنع؟ علي أن أتي بتبرير. التبرير رجع حتى إلى الآية القرآنية، والآية القرآنية ادعي أنها منسوخة. ومن الغريب أن يجي إنسان عاقل مسلم عاقل يفهم ماذا يعني النسخ، ويقول مثلا بأن آية مدنية تنسخها آية مثلا مكية، من كل عقله يعني. هو طبعا كثير منهم يعتمد على الأتباع، ما يعتمد على المسلمين جميعا، لأنه التابع لا يسأل، أما المسلم قد يسأل يتأمل يقول لك أنت بعد معروف أن قانون النسخ يعني لابد أكو بتقدم وتأخر، ما عندنا قانون نسخ أن التقدم والتأخر يكون عكسي، لا ممكن يكون يعني الطريقة الصحيحة أن يكون تأخر بالناسخ، ما ممكن أنه منسوخ وهو يعني متقدم على أساس، على أساس هذا ما ممكن. المهم هذه القضية جرت إلى أنهم حاولوا أن يجدوا تبريرا للتاريخ الموجود. أنا أمامي شخص ادعى قضية وأريد أن أبرر، ماذا أصنع؟ علي أن أدعي أن هناك إجماع. طبعا وضعوا روايات على لسان علي عليه أفضل الصلاة والسلام عن على بطريق شخصين معروفين، أحدهما يكون الحسين بن علوان وآخر اسمه خالد الواسطي. هذان شخصان إذا واحد يراجع أي كتاب من كتب الجرح والتعديل أساسا معروف هذان الشخصان، لا أحد مهما كان حتى الذي يتسامح في السنة لا يقبل منه، وينسبون مثلا أنه قضية التحريم يعني رواية التحريم عن علي عنها طريق هذين، عن طريق الحسين، وأن طبعا احنا عندنا أيضا خلاف في توثيق الحسين لأنه هو يعني عامي ويوجد خلاف في أنه توثيق، لأن توثيقه جاء بعبارة محتملة للوجه، الأكثر لا يوثقه، وإن كان السيد الخوي يرى أنها من الممكن أن تكون توثيقا له لأن أخوه وهو الحسن هو موثق. هذه القضية السبب فيها ما هو؟ سبب فيها هو حتى نحصل على كلمة واحدة فقط. الأمر الثاني، الشخص الآخر اللي هو خالف في هذه القضية وبقي مخالفا وهو ابن عباس، هذا الشخص الذي يفتخر الناس دائما بأنه حبر الأمة وأنه أقرب مثلا الصحابة إلى القرآن وما شاكل ذلك من الألقاب، هذا الإنسان بقي محافظا على رأيه، أيضا أضافوا روايات على أنه رجع عن رأيه في هذه القضية. وطبعا بعض علماؤهم، طبعا ليس الكل، بعض مثل الشوكاني ومثل ابن حجر قال ثبت لنا قوله بالمتعة وما ثبت لنا رواية واحدة صحيحة بأنه رجع، حتى أن ابن عبد البر وهو كما يقولون يعني يستحق أن يسمى فاضح الخلاف، قال بأن يعني رأي ابن عباس في المتعة مذهب، مو رأي، مذهب، لا أحد يناقش قضية أنه رجع، هذا مذهب ابن عباس مو رأي ابن عباس، لأن هذا مذهب، صارت قضية لا يستطيع إنسان أن يدعي أن هناك خلافا في أنه كان يقول بحلية المتعة إلى آخر لحظة في حياته حتى صار مذهبا. والآن طبعا بعضهم، الآن أنا سمعت بنفسي بعضهم يقول لا، بعد لا أحد يقول قضية أن ابن عباس رجع، لأنه يعرفون أن الناس الآن ما أصبحت كالسابق يسمع ويسكت، لا يسمع ويراجع، وهذا الأمر بعد واضح، وهذا الخوف الذي أشرنا إليه لعله مرة أن القرضاوي يخاف من الصغار والكبار بسبب هذه القضية. الشيعي قال كتاب بالشارع يقرأ مباشرة، يفتح التليفون ويحاكي أكبر واحد، يحاكي ليش؟ لأنه عنده شلون إحنا نقول حرارة، أنه أي كلمة يسمعها يتعرف عليها مباشرة ينتقل، وين ينتقل؟ إلى الفرق. هذه أيضا بالإضافة إلى كثير من الصحابة والصحابيات، وقد ذكر كثير من علماء السنة أن هذه القضية قضية بالتاريخ الإسلامي يوجد فيها خلاف، لا يمكن لأحد أن يدعي أن هذا الإجماع ينفي ذلك الخلاف، لأن هذه قضية أساسا إحنا ما متفقين عليها، أنه في لحظة من اللحظات يأتي مثلا فقهاء الأمة ليقولوا مثلا هذه القضية أجمعنا عليها، وإذا واحد يراجع كتب الخلاف يجد أن القضية أساسا مو فقط لم يجمعوا عليها، بل إن الرأي الذي يقولون بأنه صار الإجماع على خلافه كان هو الرأي الأرجح، رأي الأكثر، صارت القضية بهذه الكيفية. لذلك الحريصون من هؤلاء الكتاب يكتبون على أنه القضية ماذا؟ القضية ليست إجماعية، وإنما هي إجماع بعد اختلاف، حتى يخلي الإنسان عنده يعني عنده تنبه أنه ترى القضية لا تأخذها مني، لأنه بالنتيجة ترى يوجد فيها من خالف، ولذلك لعله هذا الكاتب الأردني وهب الزحيري في كتاب الفقه الإسلامي يذكر حتى أسماء الصحابة واحدا واحدا الذين يقولون بحلية المتعة، يقول هؤلاء كلهم ثبتوا ثبتوا ثبت، بل البعض يحاول أن يعزل عليا عن بقية أهل البيت، يقول لا مذهب أهل البيت هو هذا، مذهب أهل البيت هو حلية حلية المتعة. لماذا إذن التهريج؟ التهريج لأنه يوجد في هذه القضية جانب اجتماعي. الإنسان لما واحد شلون مثلا لما يخبرك يقول لك والله فلان سولف بيك حكى عنك قال عنك سولف عنك وقال والله أنت درست بالمكان الفلاني، طبعا أنت يكون رد فعلك طبيعي والله هذا حكى الحق. لكن لما يقول لك والله فلان ذاك اليوم قاعد بالمكان وسباك، طبعا رد الفعل مالتك يختلف لأنه سباك وين وقال عنك درست وين. هؤلاء يقولون أنه إحنا نتحدث إلى من؟ إلى حصة من الناس. هؤلاء اللي حصة من الناس يستفزهم بعض الحديث، بعض الحديث لا يستفزهم. نريد الحديث الذي يستفز. ما هو الحديث الذي يستفز؟ أن نذهب لنقول بأن هؤلاء يتاجرون بالمرأة، هؤلاء يسقطون قيمة المرأة. زين، هذه إسقاط قيمة المرأة سببه ما هو؟ سببه أن تتزوج بأكثر من إنسان، بأكثر من إنسان. الزواج بأكثر من امرأة أساساً حالة طبيعية في البلدان العربية. التعدد في الزواج مو بس حالة طبيعية، حالة طافحة، يعني كما يقولون. يعلّه مثلاً الشخصيات الآن اللي تطلع بالإعلام، محمد حسان وغيرها، هؤلاء الشخصيات المعروفة البعض منهم تزوجوا عشرات النساء، مو عشرات النساء اللي هن يعني وافقنهم مثلاً في العمر في التوجهات، لا، عشرات النساء اللي هن في أعمار لعله أحفادهم، ومع ذلك لا أحد يتحدث عنه، لأنه القضية قضية من؟ قضية مجتمعات فيها حاجة مادية وأشخاص يمتلكون بنوقاً من المال، وناس يبحثون مثلاً عن الستر يأخذ المال ويسكت. وهذا الأمر معروف جداً، كما لعله البعض في بالأمس يقول إحنا، بعضهم يقول إحنا يعني إحنا دائماً نسمع عنكم، دائماً نسمع عنا، لكن كل الذي يقولونه عنا على خلاف الواقع. إحنا نعيش في المكان الذي يدعى فيه شيء وهو غير موجود، لكن ما عندنا طريق. افتحوا لنا الحدود حتى نخرج إلى العلن. لو واحد كل واحد، لو كل إنسان مثلا في هذه البلدان يستطيع الخروج كان خرجنا، كل واحد يصرح. لكن إحنا في بلدان ما نقدر لا نتكلم ولا نأمن على نفسنا إذا واحد تكلم، كما هو معلوم. والشخصية المعروفة هذا الخالد، الشخص اللي ظهر على قناة على قناة البي بي سي، يعني ظهر أمام الإعلام عادي بأمام الإعلام وقال أنه ترى أنتم خاف تريدون، ترى ديك مظاهرة، ديك مظاهرة، وأنا أعرف أنا ما راح أرجع لأهلي. وفعلا فعلا قناة البي بي سي سوت معه لقاء لمدة 5 دقائق، ولحد الآن ما حد يعرف خالد وين. ظهر وقال لهم هذا ترى أنا راح أظهر لخمس دقائق، أنا راح أضحي باسم الشعب السعودي كله وأظهر معكم وأقول ترى حتى دول اللي يشوفونهم أمامكم مدنيين، ترى دول كلهم مخابرات وهم جاي مالين الشارع لنعرفون أكو ترى اليوم مظاهرة، وأنا راح أتحدث إليكم وأخذوا اسمي. بعدين بعد 5 دقائق اتصلون على التليفون مالته واتصلوا، بعد ذلك التليفون أغلق ولم يعرف أحد أين مكان خالد، ما أحد يعرف لحد الآن أين مكان. هذا المنطق طبعا مو فقط يسدد الألسن، لا، وإنما هذا يجعل الإنسان يسير مع الركب لأنه يخاف على نفسه كما هو معلوم. هذا واحد، هذه قضية المتعة، لأنه قضية المتعة خطيرة جدا. بل وصل هذا لعله الكتاب اللي أشرت لكم لعله أكثر من مرة إليه، اللي هو كتاب لله ثم للتاريخ، أشار إلى رواية، طبعا نسب الرواية إلى الشيخ الصدوق، وهي المتعة ديني ودين آبائي، طبعا نسبه على طريقة التقية ديني ودين آبائي، نسب رواية اسمها يقول فيها المتعة ديني ودين آبائي. من وين جاب هذه الرواية؟ ما أحد يعرف. لما سألناهم من وين جبتوا هاي الرواية؟ قال في كتب الشيخ الصدوق، وهو أساسا لا يوجد. هو هاي الرواية موجودة صحيح، ولكن مو المتعة وإنما التقية، تقية ديني ودين. هكا صنع السبب، يريدون أن يضخموا من قضية فقهية بسيطة ليقولوا للناس إن دين الشيعة المخالفين دين يقوم على أساس ركنين لا ثالث لهما، أن يبتزوا أعراض الناس من خلال جعل المتعة دين، ويبتزوا أموال الناس من خلال الخمس. هذه حجته. وهذا أمر واضح جدا. لما تسأل تقول له هذا وين الحديث يسكت. هذا في كتاب العثمان الخميس اللي هو لله ثم للتاريخ. يريد يبتزون الناس في هذه القضية حتى يظهروا. ولعل الكلمة التي قالها الشيخ يعني الشيخ الكوراني جدا واقعية. قال بأن كل تهمة تنسب إلى التشيع الذي يتهم التشيع هو أول الواقعين فيها. الآن لو تسأل أي امرأة أو أي رجل معتدل ما العلاقة بمشايخ مثلا المذهب، تسأله أنه كيف أنتم تعاملكم مع المشايخ، راح يبين لك أن المشايخ يعيشون في حال ونحن نعيش في حال ثاني، والمشايخ يعيشون حياة اجتماعية مستقرة ونحن نعيش. أنا الآن تحدث مع شخص عمره 25 سنة، سألت قد الراتب، يقول راتبي هالقد، مو بس أنا، يقول أنا خالي يقول عمر 30، ونحن نعيش قاعد السعودي عمر 30، يقول يا ما نحلم نتزوج، ما نحلم. أنا الآن لو أعرف أكو طريق ثاني للخروج من السعودية إلى بلد ثاني أتزوج بي أطلع، بس ما عندي طريق للخروج. وهذا زين، وين الوضع الاجتماعي؟ الوضع الاجتماعي يقول عامة هو هذا الوضع. ليش؟ أنه يوجد أناس يعيشون في مكان وأناس يعيشون في مكان آخر على طريقة بني أمي هكذا. لما احتجوا على هذا العالم السني اللي هو السلفي، لما قيل له أنت تعيش في مكان غريب، هذا بيت مو بيت، ذاك قصر ابن باز، تتحدث عن بيتي، ذاك قصر ابن باز. ابن باز كان أعمى ويعيش في قصر، قضية عادية يعني. يعني يعتبر أن معيشة عالم أعمى ما عنده يعني أحد في قصر حالة طبيعية، تحتج عليه على شو؟ ذاك قصر ابن باز. على كل حال هذه القضية هو هذا الهدف من عتب، أن يزداد يعني الرافض الشعبي الاجتماعي البشري للتشيع على أساس أنه يقوم على ركنين، أحدهما هو ابتزاز الأعراض والثاني هو ابتزاز الأموال. هذه القضية الأولى، هذه المورد الأول من موارد الاتهام، وموارده كثيرة لعله، لأنه واضح أنه الموارد يمكن أن تكتب، إن شاء الله أكتب بعضها وأنطيها للأخوة.
أكو مداخلة شيخ.
نعم.
هذه فرد الشعر بين السيد المرتضى رحمة الله على روحه، واحد النواصب اللي يقول أنا ذكرت عندي مؤلف صغير سميته المتعة بين السنة والبدعة، ذكرت هذا الشعر، يقول له نكح النساء تمتعا فولدنا من ذاك النكاح، فأين طيب المولد؟ يحشي على الشيعة. يجاوب السيد المرتضى يقول له أن التمتع سنة مفروضة ورد الكتاب بها وسنة أحمدي، لف الحرير على الأيور ودسها في الأمهات دليل طيب المولد، أكو فتوى
أبو حنيفة. نعم، هذه أبو حنيفة، أبو حنيفة إحنا ما نقدر نخليه تحت المجهر. أبو حنيفة فتاوى غريبة، يعني فتاوى مو بس غريبة،
المالكي
أي. أبو حنيفة بعد أشد، أبو حنيفة أساساً هو شخص مختلف به، يعني هو أساساً مختلف حتى في عقيدته، إحنا ما نقدر نقف عنه. يوجد لعله في كتاب الشيخ علي آل محسن، عنده كتاب اسمه مسائل خلافية حالة فيها للسنة، وكتابه في كشف الحقائق يبين أنه رأي المذاهب. يعني أبو حنيفة أساساً رجل يعني متهم بالكفر وتستيب من الكفر أكثر من مرتين، وهذا معروف عندهم، بس احنا ما نقدر نقف عند القضايا الفقهيه، لان القضايا الفقهيه يقول لك انا حجه الدليل، دليل ساقني وبعدني. اما ابو حنيفه ما يعترضون عليه، حتى الفوا يعني بعضهم الف في مخالفاته للقران، يعني في مخالفاته لصريح القران، هم يعتبرونه شخص شاذ حتى بالفقه. حتى مالك طبعا حتى الشافعي ايضا عنده فتاوى غريبه وهكذا.
اغر من ابي حنيفه
اشم واب. نعم استاذ اشم، نعم هاي كلمه معروفه، حتى هاي كلمه تنسب الى يعني الى صاحب الصحيح اللي هو البخاري والى عبد الله بن احمد بن حنبل. هذه القضيه الاولى وهي قضيه المتعه. القضيه الثانيه هي قضيه التقي، هذه القضيه ايضا تهريج كثير على قضيه التقي، مع ان التقي ايضا حالها كحال بقيه الاحكام، قضيه موجوده في القران موجوده في السنه، تطبيقها العملي موجود حتى في التاريخ. عمار بن ياسر وقع في قضيه فاتقى القوم، القران يقول الا ان تتقوا منهم تقاتل. القضية لماذا يهرج عليها أكثر من المعتاد؟ لماذا لا تعطى حجمها الطبيعي؟ السبب هو الخوف، الناس تخاف من أي شيء. يعني لو كان كل واحد منا يأخذ حقه الطبيعي في الكلام والرد، راح يصير كلمة في قبال كلمة. إذا واحد يعرف أن كلمته هي الضعيفة، لابد أن يستعين بطريقة يسقط كلمة الثاني، لأنه يخاف يقول لك إذا كلمتي أضعف من كلمة المقابل لابد أظهر للناس على أن كلمة المقابل مو كلمة، وإنما هي وجه من وجوه الكلمة. معناها مو هذا، معناها له ظاهر له باطل. هؤلاء يتحدثون معنا بطريقة، يتحدثون مع أصحابهم بطريقة أخرى. ولذلك قالوا بأن الشيعي عندما يتحدث يتحدث على طريقة التقية، وإذا قال كلمة لا تصدقوها، كما قالوا لهذا الشخص الأفريقي، هذا الصديق الأفريقي اللي الآن لعله في لبنان، هذا هكذا يقول ولا تصدق الكلام. آخر شيء خلاص أنا راح أذهب إلى لبنان وأعيش مع الشيعة وأدرس حتى في جامعات الشيعة وأشوف أن الشيعة حقيقة فعلا يقولون كلام ولا كلام، أنا شفتكم وراح أشوف الشيعة. هذا التأكيد على أن التقية هي قضية من القضايا اللي الشيعة جعلوها دين، وهي دين فعلا، ولكن دين في مورده. الآن الإنسان ما يحتاج للتقية في أي زمان. ثم بعد ذلك أنتوا الآن لما تتحدثون عن التقية، الآن الشيعة صارت لهم دول وليست دولة. الآن بعض الأماكن الشيعي لا يخاف أحد، في العراق لعله يوجد، في إيران لعله من زمان، في بعض الأماكن لعله لا يخاف، بعض الأماكن أساساً الشيعي ليست له دولة ولا يخاف أحد. فبعد القضية قضية أن الواحد يتحدث بكلمة، ما هو السبب اللي يخلي الإنسان يعني لماذا لا تتهمون الشيعي بأنه كذاب أو لا من أن تتهموا بأنه يتقي؟ قولوا كذاب، لا تقولوا يتقي، لأنه الأولى في الإنسان أن يكون كذاباً، يعني أن يكون الكذب جزءاً من طبعه حتى يتقي الآخرين. لأنه أنتم يفسرون التقية هكذا، تقول ماذا تعني عندك التقية؟ يقول عند التقية تعني النفاق، أنتم تبطنون الكفر تظهرون الإيمان، تبطنون شيء وهذا هو النفاق. مع أنه هذا المعنى أولاً ليس معنى التقية، وإنما معنى التقية هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يعتقد، ولكن لا بد لهم المبرر، لأن الإنسان ليس من طبيعته أن يكون له أكثر من وجه، الإنسان له وجه واحد. إذا كان هناك مبرر فالمبرر موجود حتى في القرآن، الحادثة معروفة والقرآن ينادي. لكن بقي ماذا؟ بقي أن تقولوا إن هذه الآية القرآنية التي تتحدث عن التقية هي الآية التي تحتجون بها وتنطبق على ما تقول، والشيعة لا يحتجون بها، يحتجون بشيء آخر. لا، الشيعة يحتجون بنفس الآية ويحتجون بنفس السنة. هل يوجد بين التطبيق الشيعي للتقية وبين القرآن والسنة خلاف؟ أثبتوا ذلك. ثم من قال بأن السنة لا يقولون بالتقية أساساً؟ هكذا الجانب المشترك، هسألوا هذا من يعني كتاب اسمه الموسوعة الفقهية الكويتية، هكذا أو السنية يسموها الموسوعة الفقهية السنية أو الموسوعة الفقهية الكويتية. إذا دخلت على كلمة تقية ستجد أن السني والشيعي يقولان بالتقية على حد سواء. غاية ما في الأمر أن هناك خلاف عندهم أن التقية من عامة البشر أو ممن يخاف على الإنسان، يعني يخاف الإنسان منه على دينه، هكذا. هذا الخلاف الشافعي يؤيدنا، يقول من عامة البشر، يعني المسلم يتقي المسلم أو المسلم يتقي الكافر. أكثرهم يقولون المسلم يتقي من يخاف عليه على نفسه، وبعضهم يقيدها بأنه كافر. الشافعي يقول لا، حتى المسلم مع المسلم، وهذا رأينا. إحنا ما نقول التقية مع الكافر، مع الظالم، مع المسلم، يعني مع الشيعي يمكن تقية، نعم حتى مع الشيعي، شنو المشكلة؟ الخوف لا علاقة له. فإذا القضية هكذا، فرق بالمرتبة فقط، والمرتبة هذه فرق مع من؟ مع بعضكم، لا مع البعض، لا مع الجميع. لماذا الإنكار؟ لماذا الإنكار؟ إذا كانت التقية تعني النفاق، خلص أنتم ونحن نقول كما يقولون بمقولة واحدة. فلماذا يعتبر القول بالتقية من قبل الشيعي اتهاما ولا يكون القول من قبلكم بنفس المسألة لا يعتبر مادة للاتهام، مع أنه مادة للاتهام باعتبار حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فإذا كانت تؤدي إلى أن يقول الإنسان بالنفاق فخلص أنتم أيضا تقولون به. هسه الشافعي، الشافعية جميعا منافقين، بعضكم منافقون إذا كنتم تقولون بأنه لا المسلم لا يتقي المسلم، مع أنه ورد في بعض النصوص الصحيحة أن الصحابة كانوا يتقون معاوية، إلا أن تقولوا بأن معاوية كان كافرا، وهذه بعد أدهى. تقول إذا تقول أنه كافر هذه أدهى، أنتم لا تقبلوا بذلك. يقولون أنه كانوا يتقون وكانوا يعملون بعض الأحكام على خلاف السنة وهم يعلمون وكانوا يتقونه كما هو ثابت في كثير من النصوص الصحيحة. هذه قضية لعلها ويحتاج الإنسان أن يجد هذا الأمر ويثبته من خلال هذا الكتاب اللي هو كتاب الموسوعة. نعم هذا جميل جدا. هسه لعل هذا واحد من الامور لعله احد الكتاب اعتقد المصريين ذكر هذه القضيه كما ذكرها لعله الشيخ السبحاني في المحاضرات ان احد العلماء السنه ذكر قلم المبرر للتقيه غير موجود عندنا. احنا ما عندنا مبرر. احنا كنا تاريخنا عشنا مع السلطان الشيعي عاش حياته تحت السلطان. مبرر ظهور التقية في سلوك الشيعي مبرر موجود لأنه إلى أسبابه. أنتم عشتم مثل ما إحنا عشنا. إحنا ما كان عندنا مشكلة مع السلطان. عندنا قاعدة وهي قاعدة طاعة ولي الأمر. هذه القاعدة كانت تحمينا حتى لما نشوف أن ولي الأمر يخالف الدين يفسق. إحنا ما عندنا نصوص تأمرنا بالوقوف أمام الحاكم إلا يأتي بالكفر البواح بس فقط. الشيعي ما كان عنده هذا الأمر. الشيعي عنده مداهنة الظالم أمر غير مقبول إلا أن تكون له أسباب شخصية. فلذلك ظهور التقية في تاريخ الشيعة مو مثلبة عند الشيعة، لأن الشيعي لو كان هو في مكاننا وإحنا كنا في مكانه لكانت القضية كما أشرتم، وهذا ما أشار لأحد الكتاب المصريين في كما أشرت في كتاب المحاضرة. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة هي قضية الجرح والتعديل أو قضية وجود ضوابط في الجرح والتعديل. الكثير يدعي هذا أنه لا يوجد عند الشيعة مثل هذه القضايا، وأن الشيعة عيال كما يقولون عيال علينا في هذه القضايا أو لا. أساسا حتى هذه العيلولة هي عيلولة متأخرة ولا يوجد التزام، لأنه لا يوجد انضباط، هكذا لا يوجد انضباط ولا يوجد عندهم كتب ولا يوجد عندهم تخريج إلى آخر القائل. طبعا الإنسان كما يقولون على طريقة يعني أهل كرة القدم إذا أراد أن يحمي نفسه ما المفروض يرجع إلى الملعب مالته، يروح يتقدم للملعب الطرف الثاني. إحنا أساسا نترك التهمة نذهب إلى المتهم. أنتم في قضايا في ضوابط الجرح والتعديل عندكم أشخاص يعتبرون حجة في الجرح والتعديل؟ اثبتوا هذا الكلام أولا، بعد ذلك حتى ننتقل أنه بننتقل إلى أنه، لأنه أنت الإنسان ماكو واحد الآن ينادي في الناس أيها الناس اعدلوا وهو ليس بعادل. إذا ما كان عادل يكون كلامه ما له قيمة. شلون إنسان واحد يقولكم مثلا تصدقوا وهو لا يجعل أحد لا يسمح لأحد من أهل بيته أن يصدق؟ هذا ما واحد يتأثر بكلام. الآن ننتقل لكم، هل يوجد في علماء الجرح والتعديل عندكم انضباط؟ سواء كان الانضباط انضباط على مستوى تقييم الأشخاص أو على مستوى تعامل علماء الجرح والتعديل مع الرواة، هل يوجد أو لا يوجد؟ الجواب إحنا نجاوب لا يوجد، بل ليس هذا فقط. وصل الأمر في أحد تلامذة الإمام الذهبي أن يطالب بأن تحرق كتب الإمام الذهبي، تحرق هكذا. سبب؟ قال لأنه هذا عار علينا أن شخصا بهذا المستوى، إحنا تلمذنا عليه، أن تظهر هذه الكتب للناس لأنه راح ينفضح. سألوا ما هو السبب؟ قال الإمام الذهبي ما كان إنسان منصف، هو أستاذي ما كان إنسان منصف. لما هسه مو مع الشيعة، هسه الشيعة أمر ثاني، بعض الشيعة يتعامل معهم بطريقة ثانية. يقول لما كان يصل إلى شخص حتى ولو كان أشعريا إذا بحث في تاريخه الطويل العريض ما وجد عليه شيء، ماذا يكتب في آخره؟ يقول والله يصلحه، هكذا في الآخر. شنو السبب؟ أنه يقول هذا حتى خاف واحد يجي ويشوف، ترى أنا يعني يقول اللي جاي وراه يقول له ترى أنا ما دورت وما حصلت، دير بالك مني فقط. يقول هذه الكلمة لا تقبل، هذا طعن. الله يصلحه، يعني بعث في تاريخ لم يجد شيء، بعد ذلك يقول والله يصلحه أو والله يهديه. شنو الله يصلحه؟ أنت لا عايش معاه، ولا أنت تقول تبعد عن شيء في تاريخه. يقول والله يصلحه، يقول المفروض أن تحرق هذه الكتب اللي كتب هذا الإمام. صحيح هو إمام وهو أستاذنا، لكن ما كان عنده إنصاف. الخلاف الشخصي اللي في داخله ما يقدر ما يبرزه في كلامه. إذا عجز عن أنه يتهم الإنسان اتهام مباشر، ماذا يقول؟ يقول والله يصلحه. أما مع الشيعة فحدث ولا حرج. فهو لذلك لما ألف هذا الكتاب العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل، اللي أحد السلفيين الكبار اللي هو العصام العماد يقول هذا الكتاب هو اللي خلاني صرت شيعي. شفت التعامل، شوف التعامل شلون يكون مع الرواة، يعني تعامل على أساس أن هناك دولة، هؤلاء مع الدولة وهؤلاء ضد الدولة، إحنا كأنه شلون إحنا كأنه بمثابة شرطة هذه، شرطة هذه الدولة. نقول له أنت مع الدولة خلاص صير على صفحة، أنت ثقة، أنت مو مع الدولة هكذا. ولذلك ماكو إنصاف في التعامل مع الرواة بأي طريقة، بأي طريقة. لذلك عندما يقول وجدت هذا الكلام، ماذا صار عندي؟ صار عندي ردة فعل. هذا المستوى من الانحدار في تقييم الأشخاص، ليس هذا فقط، حتى علماء الجرح والتعديل لما واحد منهم يختلف مع الآخر ماذا يتحدث ضده؟ والله فلان لماذا تتحدث؟ يقول والله جئت في أحد الأيام إليه وما قام من مجلسه، فكتب عليه في سيرته شيء. هذا المستوى من التعاطي الشخصي اللي نعتبره أنا إحنا شخصي، هذا المستوى من التعاطي مقبول الآن؟ فليأتي أحد بأنه والله يقول أنه عالم من علماء الشيعة تحدث عن الشيخ المفيد وقال والله الشيخ المفيد ما قام لي، إذن فالشيخ المفيد لا يؤخذ برواية، لا يؤخذ برواية، يترك رواية الشخص عن مثلا إمام من أئمة الحديث لأنه ماذا عنده قضية شخصية، أو كما بعضهم مثلا تحدث مثلا في نسبه هكذا، تحدث في نسبه، إذا تحدث في نسبه خلاص بعد انتهى. ليش؟ أنه بعضهم عندهم مثلا ولادة غريبة، يقول والله ولادة فلان غريبة، يجي واحد يقول له شلون يقول ولادة غريبة؟ خلاص لا يؤخذ بحديثي. ولادة غريبة لأن أنت مولود بعد سنتين ومنسوب إلى أمك وأبوك، فطبعا يقولون غريبة. أنتم عندكم بعض الناس يقبلون أنه يولد بعد سنتين وينسب إلى الوالد والأم، يقول ولادته غريبة، شنو المشكلة؟ يقول لا، هذا إذا طعن يريد يقول بأنه ترى أمي زاني، وهو طبعا يعتقد أن هذه ولادة صحيحة، فإذا يترك حديثه لأنه مثلا تحدث عن نسب هكذا. هذه القضية جرت بعض الشيعة إلى بعض الأخطاء. هسه هذه هم طبعا استعملوها استعمال فاحش واستعمال لا ديني، هسه هكذا الكلمة اللي تستحق، استعمال لا ديني، استعمال ليس فيه شر، استعمال ليس فيه إنصاف، استعمال ليس فيه ذرة من التدين. إحنا بالطرف الثاني المفروض بعد ما ننساق معاهم، يعني لما نشوف والله واحد ابني يسولف عني مثلا يفقد توازن، يقول مثلا كلام إلى أصل وكلام ما له أصل، ويترك الكلام اللي أصل شيئا فشيئا، بعدين ما يتحدث عني إلا بطريقة غير متوازنة، أنا خب ما مطالب أصير مثله. طبعا شنو سبب هذا الكلام؟ نقول هذا سبب هذا الكلام، بعض الأخوة الشيعة لما وجدوا أن عثمان الخميس ألف كتابه سيء الصيت لله ثم للتاريخ، ردوا عليه بكتاب ثاني وقالوا هذا الجزء الثاني من كتاب لله ثم للتاريخ، وهذا الكلام مو صحيح أبدا. وأنا بالحقيقة ما بدي اللي أحط الإشارة على جهة، لأن هي جهة محترمة، لكن على كل حال بعض الأشخاص أنا سمعته، يعني كان موجود وهو بنفسه قال اقرأ الكتاب الفلاني، بعدين أنا رحت الكتاب الفلاني سمعته، سألت الأشخاص قالوا هذا رد، هذه رد، ولكن رد لا يكون بهذه الطريقة. قالوا بأن هذا الكتاب هو ألفه شخص جنده عدي، وبعدين هو صار شيعي. بس احنا مهتمين يصير شيعي ولا سني؟ شنو الداعي لهذا الحديث؟ أساسا الداعي لهذا الحديث من الأصل؟ احنا أساسا نقطع هكذا، نقطع بأن الطفل الشيعي ما يخطئ أخطاء عثمان الخميس في كتاب لله ثم التاريخ، هكذا قال حسين المؤيد. هسه حسين المؤيد هذا مصاص سني، سألوه قال لهم هذا الكتاب ما كتبه طفل شيعي، أو ما ممكن شيعي كتبه، سبب، سبب واحد يعني. أي إنسان شيعي الآن حتى لو عمره 5 سنوات يعرف السيد من الشيخ، هذا ما يعرف السيد من الشيخ. تتقنعني وتقول والله مجتهد مجتهد مجتهد، تتقنعني بأن هذا مجتهد شيعي؟ أقول لك هذه القضية، إحنا ما بحاجة إلى أن هكذا. من بعض الأحيان واحد مثلا من كثر ما يتعامل مع شون مثلا شون مثلا يقول هسه لعله كلمة قاسية مع البياعة بالشارع والطماطة، بعض الأحيان واحد يقول يصير عصبي، ما ممكن ما يحتاج يصير عصبي، أتعامل اليوم بالطريقة اللي أنا أخذ حاجتي وابتعد عن سلوكياتهم. هؤلاء إحنا نتعامل معهم لأنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب دين، لكن إحنا ما مسؤولين عن سلوكياتهم، سلوكياتهم معروفة، أسست سلوكياتهم على أنهم كان المفروض لو كان أي عاقل سني، أي عاقل سني يلاحظ عدد الروايات الموجودة المكذوبة اللي هم يقولون أنها مكذوبة، عددها كم؟ عددها كم؟ عددها كم؟ شوف عدد الروايات الموضوعة وعدد الكتب التي ألفت في الكتاب في الروايات الموضوعة كم؟ عدد كبير جدا. واحد يسأل نفسه السني إذا كان هو مع السلطة، مع السلطة ما كان عليه قضية خوف، ما كان عليه قضية منع، الآن المفروض اللي يأسس، اللي يأسس روايات ويألف روايات هو الإنسان اللي قاعد ببيته مقنوب قاعد في غرفة، هذا الإنسان المفروض، هذا المفروض، هذا المفروض يروح يألف يفقد التوقف. مو أنتم أصحاب السلطة تتحدثون عن وجود أكثر من 3/4 الروايات على أنها موضوعة أو مكذوبة. ولذلك طبعا أهل السنة عندهم مشكلة في قضية التدليس، التدليس عندهم ظاهرة غير مقبول واحد يتجاوزها، ما ممكن يعني. حتى هذا ابن جريج، حتى هذا ابن جريج اللي هو كان يضرب بأخلاقه وبتقواه المثال يتهم بالتدليس. البخاري نفسه، البخاري نفسه موجود في طبقات المدلسين، مسلم نفسه موجود في طبقات المدلسين. أساسا التدليس كما يقولون صنعة الرواة، صنعة الرواة. بعض لذلك بعض علماء السنة اللي هم أصحاب يعني أصحاب الحديث أساسا لا تقبل يعني كما يقول مناهجهم، لأنهم يقفون من هذه القضية موقفا متشددا. لذلك نقول إحنا ما مطالبين أن نأخذ أخلاقهم، إحنا مطالب أن نرد الكلام بالكلام، لأنه إحنا ما عندنا مشكلة. وهذا أيضا لعله من يعني لعله من حسنات، من حسنات الدهر إحنا ما كنا قريبين من السلطة في كثير من مفاصل التاريخ. لذلك الإنسان اللي يكون قريب من السلطة قد يشعر ماذا؟ قد يشعر أن القانون بعيد عنه، والإنسان تحت السلطة دائما يكون أقرب إلى الله. إحنا بعد تاريخ طويل، تاريخ مظلومية، وتاريخ يعني مو فقط مظلومية، تاريخ مظلومية وتاريخ يعني كما يقولون عقلانية في الرد. وهكذا الإنسان لما يسمع اسم العلامة الحلي ماذا يسمونه؟ الحسن ابن كذا ابن المطهر الحلي. ابن تيمية ما يقدر يقول ابن المطهر، ما يقدر يقول، ما يقدر يقوله. ليش؟ هو إنسان مو طبيعي. الآن لو كانت لو كان ابن تيمية لأكتب له الآن كتاب وقال له أقرب مصح روح. ليش؟ أنت إذا ما تتحمل اسم المخالف، اسمه اسمه ما تقدر تتحمله، شو تقدر تتحمل أفكار؟ واحد لما ما يتحمل اسمك يقدر يتحمل أفكارك؟ تقدر تقول والله ترى هذا الإنسان يعني منصف على اسم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
ولاية الطابلة أسمع يقول على الزهرة، ما يقدر يقول على عبد الزهرة.